أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المشكلة الثالثة في سند رواية تحف العقول، حيث تعرضنا في الدرس السابق إلى مشكلتين، كانت الأولى وثاقة المؤلف، والثانية حال الكتاب والنسخ والنسخة. ووصل بنا الكلام إلى المشكلة الثالثة في هذا الكتاب، وهي أن الروايات الواردة في الكتاب مراسيل، بحسب تعبير صاحب الكتاب بأنه أسقطها إيجازا واختصارا. وهذه المشكلة هل يمكن علاجها أو لا؟ فذكرنا أن هناك وجوه قد تذكر لعلاج مشكلة الإرسال. الوجه الأول هو الاعتماد على ما ذكره المؤلف في ديباجة كتابه، والغريب أن شراح الكتاب أو شراح المكاسب عندما تعرضوا إلى رواية تحف العقول لم يقبلها أحد حسب النظر وحسب البحث، ولم يتعرض أحد أصلا إلى ما ذكره نفس المؤلف في ديباجة كتابه، بل يظهر من كلمات الأعلام المتعرضين للكتاب في المكاسب بأنه لا يوجد وجه معتبر، وذكروا وجوها بعيدة لمحاولة اعتبار شنو الكتاب، مع أن أقرب طريق يمكن أن يذكر لاعتماد الروايات الموجودة في الكتاب هي شهادة المؤلف بوثاقة من رجال السند الموجودين في الكتاب. وينبغي أن يعلم، التفتوا، وينبغي أن يعلم إنما يصح التمسك بشهادة المؤلف بصحة ووثاقة رواة أسناد الكتاب بعد الفراغ عن صحة النسخة، وإلا لو بنينا في البحث السابق على أنه لا طريق معتبر للنسخة، فإنه حينئذ لعل المذكور في المقدمة ليس من كلام من؟ ليس من كلام ابن شعبة الحراني، لعله موضوع، لعله محرف. فمع فرض عدم إحراز صحة النسخة لا طريق للاعتماد على الديباجة المذكورة في الكتاب كما هو واضح. وقد شككنا في جلسة أمس في صحة النسخة، إذ لا يوجد عندنا طريق معتبر لصحة النسخة، خصوصا مع تعبير الشيخ المجلسي أنه وجدنا كتابا عتيقا، مما يكشف عن أن الكتاب ليس متداولا قبل المجلس ومشهورا، وإلا لو كان متداولا ومعروفا ومشهورا وتناقلته الأجيال والعلماء يدا بيد بالمناولة لما صار هذا حاله، بل لم يذكر هذا الكتاب كما عرفت بالأمس أحد من المتقدمين، فبدأ ظهوره بعد زمان من؟ بعد زمان تقريبا في زمان الفاضل القطيفي والحر العاملي. لا مو صحيح، بل متفق بعضهم نسب إلى الشيخ المفيد لكنه غير صحيح حسب التحقيق، لأنه في كلمات الشيخ المفيد غير موجود، وبعضهم خلط بين رسالة المحكم والمتشابه وبين ماذا؟ وبين كتاب رواية تحف العقول. فبعضهم كما في عبارة الشيخ ستأتي أنه هذه الرواية موجودة عند السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ونسبت إلى بعض المتقدم، عنها رسالة مختلفة أصلا كما سيأتي. هذه النسبة ذكرها شيخ حسين وغير ثابتة أصلا أن الشيخ المفيد نقل واعتمد على هذا الكتاب، بل لا وجود له كما هو الصحيح إلا في زمان المتأخرين، زمان الفاضل القطيفي وما شاكل ذلك. فهكذا ينبغي أن يعلم ابتداء. فإذا فرغنا عن صحة النسخة وأن المذكور في الديباجة هو من كلام الحسن بن علي بن شعبة الحراني، فهنا يقال، بحث دقيق شو ركزوا فيها المهم، ذكر في ديباجة كتابه بأنه نقل هذه الروايات عن الثقات إلى السادات، مضمون العبارة، فتلقوا ما نقله ماذا الثقات عن السادات عليهم السلام. فهنا يوجد احتمالين بدوا في عبارة الكتاب. الاحتمال الأول أن غاية ما يستفاد من العبارة توثيق المشايخ المباشرين له، حيث إنه عرفا يصح أن يقال نقلت الروايات عن الثقات إذا كان المشايخ المباشرين ثقات، فهذا التعبير الذي ذكره ينطبق عرفا على ما لو فرضنا أن المشايخ المباشرين ماذا نقلوا له هذه الروايات وكانوا ثقاتا، فيقول نقلت الروايات عن الثقات، ولا نحرز شمول العبارة إلى أزيد من ذلك، وحينئذ أقصى ما يستفاد من العبارة توثيق من؟ توثيق خصوص المباشرين. إذ هذا التعبير أيضا موجود في كتب أخرى ككتاب جعفر بن قولوي في كامل الزيارات والقمي، فعباراتهم تقريبا متشابهة، وكثير من علمائنا حملوا عبارة ابن قولوي والجماعة على المشايخ المباشرين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن العرف يأبى أن يقول بأن الروايات منقولة عن الثقات إذا فرضنا أن جميع سلسلة الأسنان مثلا ضعاف ما عدا الشيخ المباشر، فلو فرضنا أن رواية ما كلها ضعاف نقلها ثقة إلى من؟ إلى شخص، فلا يصح عرفا أن يقول هذا الشخص خذوا ما نقله الثقات عن السادات، إذ يقال له كيف تقول نقله الثقات عن السادات وكل سلسلة السنة ضعاف، ومجرد كون الشخص الذي نقل لك الحديث ثقة لا يصحح عرفا بأنه يقال خذوا ما نقله ماذا ما نقله الثقات عن السادات. إذن هذا التعبير عرفا لا يصدق إلا إذا فرضنا أن جميع سلسلة الأسناد من الثقات، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أنه ذكر هذا الكلام قنطرة ومقدمة للأخذ خذوا ما نقله، فغرضه من قوله نقله الثقات عن السادات ماذا جعل هذا الكلام علة وسببا للأخذ. ومن الواضح عرفا أنه إنما يصح أن يعلل الأخذ إذا كان سلسلة الأسناد ثقات، لا مجرد كون الشيخ الذي نقل لك ثقة لكن كل السلسلة جدا ضعاف أو مكاذيب أو ما شابه ذلك. فالعرف يأبى أن يقال هذه الرواية نقلتها عن الثقات مثلا إذا كان في بعض سلسلتها شخص غير ثقة. وما هي القيمة العلمية لفرض أن الرواية كلها ضعاف وشيخك الذي نقلها إليك ثقة كلها ضعاف؟ ما هي القيمة العلمية إليه؟ والظاهر من كلام ابن شعبة في مقدمة الكتاب إضفاء القيمة العلمية لروايات كتابه. إذا لاحظنا هذه الخصوصيات الثلاث التي ذكرناها، أولا العرف يأبى أن يقول الشخص خذ هذه الرواية عن الثقات وجميع سلسلتها ضعاف ما عدا شيخه المباشر. ثانيا ظاهر كلام ابن حر الحر ظاهر كلام ابن شعبة الحراني أنه ذكر هذا للأمر بالأخذ والعمل، والأمر بالأخذ والعمل إنما يصح أن يعلل عرفان إذا كانت سلسلة الأسناد من الثقات. وثالثا ظاهر كلامه إضفاء القيمة العلمية للكتاب، وإضفاء القيمة العلمية للكتاب إنما يكون إذا كانت سلسلة الأسناد ثقات، وأما إذا كانوا مكاذيب ومشهورين بالكذب ما عدا شيخك المباشر هو ثقة، فهذا لا يغني ولا يسمي من جوع ولا أثر لذلك. إذن ها هنا احتمالان، أنتم ما تشوفون ما هو الاحتمال؟ عرفا ماذا يقال لو قلت لك أنا هذا الكتاب نقلت عن الثقات، يعني بس شيخ المباشر ثقة وغير كلهم ضعاف، أو أنه لا ظاهر عرفا إنما يصح ذلك لو كان سلسلة الأسناد، ولا تقول لي كيف تقول نقلتها عن الثقات وكلها ضعاف كلهم كذابين؟ فعرفا ماذا يتقول أنت عرفهم؟ ابتعدوا عن ذهن الأعلام شوي أنهم ما أحد قبل بهذا كده. لا تتنزل أول شيء، خليك قبل التنزل. بعد آخر هذا بحث آخر، إحنا وظاهر عبارة الآن، نحن وظاهر عبارته، واحد جي قال لك أنه هذه المسألة نقلتها عن الثقات، يقول ها يعني شيخك المباشر ثقة، أما غير ما أدري أنا، هل هذا عرفي؟ يعني عرفية يطبق المعنى الثاني للأول.
ليش شنو المشكلة بكثير إذا يأخذ يعني يجعل الوزر على شيخه الذي أخذ؟
ما يقول عرف نقلته عن الثقة، ونقلته عن شيخي الثقة، أم يقول نقل خذوا ما نقله الثقات عن السادات؟ هل هذا عرفا يصدق؟ كيف تقول أنه نقله الثقات عن السادات عن الأمة يعني، وأنت كل رجال السنة ضعاف أو مشهورين بالكذب؟ هل هذا ما على حتى لو ما له النتيجة تبقى خص المقدمات حتى لو كان المباشر ضعيف، هل هذا عرفا يصح؟ أو أنه يقال له أصلا كيف تقول ذلك وأنه موجود في سلسلة ناس غير ثقة مجاهيل؟ لا مسألة ثانية دي أكثر ما له علاقة، هي سيأتي ثانيتين سأتكلم فيها. أقول لا يبعد حسب ما وجداني العرفي أنا ومسألة عرض استظهارية، أقول لا يبعد الثاني، وهو أن العرف في مثل هذه الموارد يأبى حمل هذه العبارة على المشايخ المباشرين بما ذكرناه من القرائن. فإن قلت بأنه صرح قبل سطر من هذا الكلام بأنه أسقط روايات الكتاب إيجازا واختصارا وإن كان أكثره سماعا، يعني وإن كان أكثره سماعا، فهذه العبارة تكشف على أن نسبته إلى الروايات ليست كلها نسبة السماع، بل بعضها سمعها وهي أكثرها وبعضها لم يسمعها، فما لم يسمعه كيف يشهد بوثاقة من؟ رجاله. قلت الجواب واضح، فإنه ذكروا في علم الحديث بأنه تلقي الشخص للرواية تارة يكون عن طريق السماع من شيخه مباشرة، وتارة يكون عن طريق المناولة بدون السماع والإجازة، وتارة يكون عن طريق الوجاء الوجادة، وغاية ما يستفاد من هذه العبارة أن بعض الروايات لم يسمعها، وهذا لا ينافي أنه أخذها من كتاب معتبر، أخذها من كتاب مشهور أجازه بعض من بعض أساتذته في نقلها وكانت النسخة مشهورة فاطلع على سندها،
فمجرد التعبير بأنه أكثرها سماعا لا يعني أن البعض الآخر ساقط عن الاعتبار، ولا ينافي شهادته بوثاقة رواتها. إذن لو خلينا وظاهر العبارة، فالظاهر منها هو المعنى الثاني، كما فعله السيد الخوئي أعلى الله مقامه في تفسير القمي، بل في أيضا كامل الزيارات، وعدوله لا لنكتة استظهارية إنما لقراء أخرى، وهو يصرح سيد الخوئي ظاهر عبارة ابن قولوي والقمي اللي قريب من العبارة هي توثيق جميع سلسلة الأسناد. وحتى ما حسب ما قرأت بحث السيد السيستاني وسيد محمد رضا والآخرين يقولون ظاهر هذه العبارات توثيق جميع سلسلة الأسناد. نعم قد يرفع اليد بسبب قراء خارجية، وإلا نحن والهو خلينا وظاهر العبارة، فإن ظاهر العبارة أن المؤلف في إضفاء قيمة علمية على الكتاب التي تحصل عرفان بأن تكون جميع سلسلة الأسناد من الثقات. هذا إذا لاحظنا ظاهر العبارة، ولكن إذا لاحظنا القرائن الخارجية المؤثرة على الظهور النهائي للكلام والنتيجة النهائية، فهناك مجموعة من القرائن يبعد أن يكون مثل من ابن شعبة الحراني في صدد توثيق جميع رواة سلسلة الأسناد. قرائن خارجية، مو استظهار من العبارة، قرائن خارجية. من هذه القرائن أن الروايات التي ذكرها عندما راجعنا مصادرها الرئيسية إذ كثير من الروايات التي نقلها موجود بعضها في الكافي، بعضها في التوحيد وغيره، بل بعضها عن العامة كما في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، ولم يذكر أحد من علمائنا سندا لمثل هذه الروايات. فإذا لاحظنا هذه الرواية نفسها في كتب أخرى لا يوجد لها سند، وإنما هي مرفوعات أو مراسيل، وهي مجموعة معتد بها، فمن البعيد جدا أن يظفر ابن شعبة الحراني بسند لرواياته لم يطلع عليها مثل الصدوق ومثل الشيخ ومثل غيره، خصوصا أن الكتب أكثرها عند الشيخ لم يكن كلها كما هو محقق في محله. فمن البعيد أن هذا الكم الهائل من الروايات الذي هو مراسيل ومرفوعات في كتب شنه، في كتب أخرى، قد حصل على سند له ويشهد بوثاقة رواته. هذا أولا. ثانيا، بأن بعض الروايات التي نقلها عندما تلاحظ أسنادها في كتب أخرى فيها من هو مشهور الضعف ومعروف الكذب، إذ من البعيد أن يصدق أن شخص بمثل ابن شعبة الحراني في صدد توثيق مثل هذا المشهور في الضعف والكذب. بعض الأشخاص يحتمل أنهم شنو يوثقون فيهم نقد، وإبرام علي بن حديد مثلا في كلام، وهي يمكن لعله تنبلع. أما أشخاص مثل ابن ضبيان، أشخاص معلمون في الكذب أو مشهورين بالكذب، من البعيد جدا أن يكون مثل هذا العالم الفذ أن يقوم بتوثيق هؤلاء. فمع وجود مقدار معتد به يمنع من حمل ماذا؟ العبارة المذكورة على شنو؟ أنه في صدد توثيق المباشرين. المبعد الثالث أن الكتاب كما هو أشار أغلبه مواعظ وآداب، وفي مثل هذه الموارد تسالم علماؤنا على أنه لا يطلب السند في مثل هذه الموارد، بل في موارد المواعظ يجرى عادة قاعدة التسامح في أدلة السنة. فمن البعيد أن بن شعبة في مقام المداقة وماذا البحث عن وثاقة الرواة في حال مثل هذه الروايات التي هي من قبيل الآداب والمواعظ. إذ عالة العمل بروايات المواعظ يكفي فيها مثل التسامح في أدلة السنن الثابتة عندهم. بلحاظ هذه القرائن الثلاث وغيرها، أنا قد واحد أغدق في قرينة كذا، بلحاظ المجموع القرائن إذا التفتتم إليها وغيرها، يبعد حمل العبارة حينئذ على أنه في مقام توثيق شنه جميع أسناد ماذا أسناد أو جميع رواة الكتاب، مع وضوح أن فيهم المجاهيل وفيهم الضعيف وبعضهم أصلا ليس له سند، إذ من البعيد أن يحشد بوثاقة مثل روايات مثلا ضعاف أو مراسيل ومجاهيل وما شاكل ذلك، وتكون هذه قرينة مانع لا أقل من إحراز، ما تكون ظاهرة يقولون مانع من إحراز ظهور العبارة في أنه في مقام توثيق جميع رواة أسانيد كتابه. إن لم تكن قرينة على توثيق خصوص المباشرين لا أقل لا نحرز، ماذا لا نحرز، ركزوا لا نحرز، بعد هذه القرائن المحتفة بهذه العبارة لا نحرز أنه في مقام توثيق جميع رواة أسانيد كتابه. هذا هو الإشكال الأول. إذا تلخصنا في مناقشة العبارة وهو أنه وإن كان الظاهر الأولي من العبارة هو أنه شهادة بوثاقة رواة كتابه، إلا أن احتفاف هذه العبارة بقراء خارجية تمنع من إحراز ذلك. وهذه القرائن بعينها وشبيه منها يعني ذكرها السيد الخوئي في آخر حياته للمنع من استظهار توثيق جميع رواة ماذا كتاب كامل الزيارات. فهنا بين شرطتين، خب هذه القرائن موجودة أيضا في تفسير القمي، فما هو وجه تفكيك بين تفسير القمي وبين كتاب من ماذا جامع الزيارات ابن قلاوي أو كامل الزيارات ابن قلاوي، مع أنه المشكلة والقرآن التي ذكرها هنا مذكورة هناك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم هو أن يقال الشيخ يدرس فارسية، لازم أذكر بالفارسية ما درستم فارسية. الإشكال الدوم يجوز إدخال اللام، هو أن يقال لو تنزلنا عن كل ما ذكرنا وقلنا بأن ظاهر العبارة التي لا محيص عنها توثيق جميع رواة سلسلة الأسناد، وهذه القرائن التي ذكرتموها لا تمنع من العمل والظهور، إلا أنه يقال في الإشكال الثاني لا فائدة من هذا التوثيق، بل حتى لو صرح بضرس قاطع بلسان طلق لذق بأنه أنا أشهد بصحتي ووثاقتي رواة كتابي وكلهم صرح بعد ما كل كلام، فإنه نواجه مشكلة في المقام، وهي أنه هذه الأسناد ساقطة ولم تذكر، فلم يذكر لنا من هو المنقول عن ومن هو في سلسلة السند، فهو مجهول العين. ووقع كلام بحث لطيف أنه في موارد مجهول العين لو شهد شخص بوثاقته وأنت لا تعرفه هل يمكن العمل بهذا النقل مع احتمال وجود معارض لو صرح باسمه؟ شفتين؟ فأنا لو جئت لك يا شيخ عادل وقلت لك الثقة أخبرني بأن فلان فعل كذا وكذا ولم أذكر لك من الذي أخبرك، الثقة أخبرني، فهل يصح لك أن تعتمد على خبري مع أنه لو صرحت لك باسمه لعله تضفر بالمعارض، إذ بعضهم يوثق وبعضهم يضعف. ففي مجهول العين ما هو الحال؟ رأيتم حد بحث المسألة؟ ولم أرى من بحث المسألة تفصيلا وصناعة إلا على نحو الإشارة. فنقول بلي إشارة نعم الآن إحنا نبين. فهنا بلي فهنا يقال يوجد وجهان في المسألة، مو زي ما حكى اللي يجزم له نقول وجهان يفتح الباب عشان كل واحد يفكر. يوجد وجهان. الوجه الأول أنه يصح الاعتماد على مثل هذا الكلام، فإذا شهد لك الثقة بأن الثقة أخبره بكذا فيعتمد على كلامه وإن لم يعين لك من هو هذا الثقة الذي أخبره، إذ غاية ما يوجد في المقام، ركز في المطلب يا شيخ حسن، أن موضوع الحجية هو خبر الثقة الذي ليس له معارض. موضوع الحجية ما هو؟ خبر الثقة الذي ليس له معارض. وهذا من قبيل الموضوعات المركبة التي بحثناها في الاستصحاب. أما الجزء الأول وهو أنه هذا خبر ثقة فهو بالوجه بالوجدان، هذا خبر ثقة بالوجدان، عفوا الذي قريب ثقة. وأما عدم المعارض فبالاستصحاب، إذ أشك هل يوجد معارض لخبره بوثاقة المنقول عنه أو لا، أستصحب عدم المعارض. فبضم الاستصحاب إلى الوجدان يتنقح موضوع الحجية، وحينئذ نعمل بإخباره. ويؤكد ذلك بعيدا عن الصناعة العلمية أن المرتكز العرفي والعقلائي في مثل هذه الموارد لا يتوقف عندما يأتي ثقة وينقل إلى شخص ويقول أخبرني الثقة أن فلان فعل كذا، لا يتوقف العقلاء في العمل بخبر الثقة المذكور ولا يقول انتظر من هو الثقة الذي أخبرك لعله يوجد له معارض، إذ يقال هذه وسوسة زائدة، ومن يسأل هذه الأسئلة ماذا يكون خارج عن حريم العقلاء. فالمرتكز العقلائي الذي هو عمدة الدليل على حجية خبر الثقة، المرتكز العقلائي الذي هو عمدة الدليل على حجية خبر الثقة يرى شمول دليل الحجية لمثل هذه الموارد، أي مورد ما لو أخبر الثقة أن الثقة أخبره بكذا، ولا يقول بين لي من هو الثقة الذي أخبرك بكذا لعله له معارض. الآن بعدين نشوف الآن هذا كيف يفرقون بين شنو. أنت الآن شيخنا أحد إذا قلت لك أنا الآن شيخنا أن الثقة أخبرني بأنه أنه فلان ذكر ذلك، أن شيخ فلان ذكر ذلك، وأنت شيخ فلان تعتمد أنه خلاص بعد اللي يقوله يجب طاعته ولي الفقيه، تعتمد لما تعتمد تقول لا هذا فلان لا أخبرك من هو ده، أعطني اسمه عشان أشوف أتأكد. هل العقلاء يقولون شيء سؤال لا يصرخون خبرهم شو؟ لم أسمع مرة، أنا ما سمعت مع أحد من العقلاء، لا تصير لا تقول تخرج عن العقلاء تخاف، لم أسمع أحدا من العقلاء يوما من الأيام نقلت له. هي حياة كثيرة في عاداتنا موجودة، كثيرة في حياتنا موجودة، أقول لك ثقة أخبرني ما بيصلحك باسمه، مشكلة التصريح بالأسماء ساعات، أخبرني ثقة، ما رأينا أنه يتوقف يقول لا لعله لو ذكر لو ذكر اسمه لعل أظفر بي كذا. فلي
الآن يعني
مسألة الإخبار عن فلان أخبرني شيخك أو قائد الكتيبة فيما أخبرني لو في معركة مهمة جئت وقلت لأحد أحد المشتغل في الجبهة قلت لهم بأن ثقة أخبرني بأن القائد يقول لكم اضربوا هذا المعسكر، يقول ها من هذا الثقة الذي أخبرك حشد العسكر. الآن لا نشوف يمكن تحتمل وجه ثاني. هذا هو الوجه الأول، هم قضية صناعية وهم قضية ارتكازية. الوجه الثاني أن يقال بأن موضوع الحجية لا يشمل مثل هذه الموارد، لأنه إنما يصح العمل بأخبار الثقات إذا أحرزنا عدم المعارض، والعقلاء لا يكتفون بالاستصحاب في إحراز عدم المعارض. فمع ابتلاء كلام المخبر عرفا بوجود المعارض، مع الابتلاء عرفا ماذا بوجود المعارض لكلام المخبر، العقلاء لا يعملون بمثل هذه الإخبارات، إذ يقولون ابتلاء كلامه بالمعارض محتمل عرفا وعقلائيا، ابتلاء كلامه بالمعارض حيث أنه يشهد بوثاقة المنقول عن الابتلاء بالمعارض موجود، ومع احتمال الابتلاء بالمعارض عقلائيا لا يعول العقلاء على مثل هذه الإخبار، وإلا صار التعويل تعبدي، إذ يقال للعقلاء أيها العقلاء مع فرض أنكم تحتملون عرفا وعقلائيا أن هذا المنقول عن لو صرح باسمه فإنه يكون مصبا للتعارض بين التوثيق والتضعيف، كيف تعولون على الخبر بدون الفحص؟ وحيث إن الشخص مجهول العين فنحن نتكلم عن مورد لا يمكن فيه الفحص عن المعارض، فيسقط عن الحجية، إذ يشترط في الحجية الفحص عن المعارض، ولا يصح إجراء الاستصحاب، إذ هذا نظير ما ذكروه في الشبهات الحكمية. مثلا لو جئنا برواية عامة تدل على الحلية واحتملنا وجود المعارض من مخصص أو مقيد، لا يصح أن تتمسك بالعموم مباشرة، بل لا بد أن تفحص عن المعارض ولا أستصحب عدم المعارض. نقول لا معنى لاستصحاب عدم المعارض في مثل هذه الموارد. وإن شئت قلت بأنه بعد التفات العقلاء إلى وجود اختلافات معتد بها بين الرجاليين في التوثيق والتضعيف، بحيث يكون درجة الاختلاف بينهم معتدا بها، بحيث لو صرح باسمه يحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به أن يوجد هناك معارض، ففي مثل هذه الموارد العقلاء لا يعولون على الخبر بمجرد النقل، بل يقولون نحن لم نفحص حاله من جهة المعارض، والشاهد الارتكازي، يروح عند ارتكاز نجيب ارتكاز، والشاهد الارتكازي على ذلك أنه بناء على الاتجاه الأول يستطيع العالم والفقيه أن يفتح مثلا كتاب الشيخ الطوسي ويرى التوثيق ولا يبحث عن المعارض ويعمل بالرواية، صحيح؟ حيث يستطيع مثل أحد الفقهاء يفتح كتاب الشيخ الطوسي فيرى أن الشيخ الطوسي وثق فلانا فيقول أشك في وجود المعارض أستصحب عدم المعارض وأعمل بالرواية، مع أننا لم نرى ولا فاضلا بل لا طالبا فضلا عن فقيه يقوم بمجرد أنه رأى أنه هناك شخص وثق فلان فيعتمد على توثيقه دون الفحص عن المعارض. وحينئذ إذا اشترطنا الفحص عن المعارض ولا يكفي استصحاب عدم المعارض، ففي المورد غير القابل للفحص لا يمكن العمل بمثل هذه الرواية ولا يمكن الاعتماد عليها. وهذا ارتكاز واضح علمي أنه أي شخص نقل له التوثيق حتى لو صرح باسمه قال فلان ثقة لا نعمل به، فضلا لو كان مجهول الحال أو ما ذكر عينه، يعني لا بد أن نفحص عن المعارض ولا يصح إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد. إذن إن لم نقول أن العقلاء لا يعملون، لا أقل بل لا نحرز هكذا صدق نقولها كذي عشان ما نسك عليه لا نحرز شمول دليل السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة لمثل هذه الموارد إذ من البعيد أن العقلاء الأصل عدم المعارض إذ هذا أشبه بالتعبدات وليس بالطرق العقلاء العقلائية. ويبقى هنا سؤال عليكم فكروا فيه يا شيخنا كيف نجمع بين الارتكازين من جهة قد يقال أن مقتضى الارتكاز الذي نعايشه أن الشخص إذا قال لك أخبرني الثقة بأن فلان قال كذا فإنه لا نرى أحد من العقلاء يسأل ويفتش عن من هو الثقة الذي نقله لك لعله يوجد معارض. وبين ارتكاز آخر نشاهده بالوجدان ونمارسه أنه إذا رأينا شخصا وثق شخصا فلا يكتفى بماذا باستصحاب عدم المعارض بل لا بد من الفحص والتفتيش. وسؤال آخر ممكن شي نجاوبه سؤال آخر نقول قد ذكروا في بحث الأصول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية والمفروض أن المورد بن شبهة من الشبهات الموضوعية حيث إن فلان أخبرني بأنه نقل الرواية عن الثقة فهو يشهد بأن المنقول عنه ثقة وهذا لا إشكال فيه وإنما نشك في وجود المعارض. وفي موارد الشبهات الموضوعية ذكر الأعلام بأنه لا يجب الفحص في مورد الشبهة الموضوعية بل يصح العمل بالناقل. فلو أخبرك فلان بأن هذا الثوب طاهر هل تفحص المعارض؟ تقول لا لعل هناك معارض ننتظر روح نفتش ونسأل ما في فحص ما يجب الفحص. نعم في الشبهات الحكمية يجب الفحص كأصالة العموم كأصالة الإطلاق ككذا هي تحتاج إلى فحص كالروايات العمل بالروايات في الشبهات الحكمية أما في الشبهات الموضوعية لا يجب فحص. فكيف تقولون أنتم أصحاب الاتجاه الثاني لا بد أن تفحص عن المعارض مع أن الشبهة موضوعية؟ هذا يحتاج إلى تفكير وتأمل. والذي نميل يعني الذي ها نميل إلى مو رأي علمي يعني ها الذي نفهمه بعقولنا القاصرة التي ليس لها أثر علمي في مقام العمل خب أن الصحيح هو الاتجاه الثاني لا نحرز قيام السيرة العقلائية على العمل بحجية خبر الثقة في المقام لابتلاء كلامه بالمعارض ابتلاء عرفيا. وأقوى شاهد على الارتكاز العلمي الذي نقلته لكم ولا يعارض بالارتكاز الأول لوجود فرق بين الموردين يحتاج إلى تأمل منكم ولا يأتي أيضا إشكال الشبهة الموضوعية ولكن لا نريد أن نفصل في البحث أكثر من هذا. فالنتيجة أنه كلام ماذا الحسن بن علي بن شعبة الحراني على العين والرأس في الإشكال الثاني وأنه توثيق لمن لرواة كتابه إلا أنه إذا كان الشخص مجهول الحال مجهول العين ومجهول الاسم لا نستطيع أن نعمل بعمل الموثق لاحتمال ابتلائه بالمعارض احتمالا عرفيا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول في هذا وإنما طولت في هذا الوجه أنه للأسف ما ذكروه ما لم يذكر حسب متابعتي في الشروح ما ذكره أحدا في الشروح بل الموجود فيه أنه لا يوجد لنا دليل على أنه ما هو مناط اعتباره لعله يعمل بخبر الموثوق كل إشكالات المتعارفة مع أنه مصرح في ديباجة كتابه إذا صح أن هذا الديباجة له مصرح أنه إنما ماذا خذوا بما نقله الثقات عن السادات. الوجه الثاني لعلاج مشكلة الإرسال دعوى الشهرة وهي أن الرواية منجبرة بعمل المشهور والجواب على ذلك واضح. فبعد الفراغ ما احتاج نطول فبعد الفراغ عن الإيمان بالكبرى لو فرغنا عن الإيمان بالكبرى ومحلها في الأصول أن ماذا أن الخبر أو أن الرواية تنجبر بعمل المشهور فإنه لا يخلو إما أن نختار أن الشهرة الجابرة هي الشهرة الروائية أو الشهرة العملية الاستنادية. وعلى كل حال لا يصح التمسك بالجابرية في المقام. أما الأول فلما عرفت في حال الكتاب بأن هذه الرواية ليست مشهورة بين المتقدمين، والعمدة في الجبر بناء على الشهرة الروائية هي ما كان مشهورا في روايته في المجامع الحديثية القدمائية، وهذه الرواية لا عين ولا أثر لها في المجامع الحديثية القديمة. وحينئذ الشهرة الروائية غير ثابتة في المقام لأن المدار على المتقدمين. وأما الشهرة العملية الاستنادية فالإشكال فيها أوضح، فلم يعلم وجود رواية هكذا عند المتقدمين حتى نحرز استنادهم. لا بد أن تعلم بوجود الرواية ثم تحرز الاستناد. نقول أصل وجود الرواية لا نعلم بها فضلا عن إحراز الاستناد، بل نترقى أكثر ونقول حتى المتأخرين لم نحرز استنادهم إلى هذه الرواية. حتى المتأخرين إذ من ذكر هذه الرواية بعض الأعلام ولا كلهم لا مشهورهم، ومن ذكرها لا يعلم أنه اعتمد عليها في مقام العمل، بل عادة كما سيأتي في كلمات حتى الشيخ الذي يرى اعتماد الرواية يذكرها مع أدلة أخرى فلعلها من باب المؤين. إذن لا أقل لا نحرز استنادهم إلى العمل بهذه الرواية. الوجه الثالث والأخير وننهي البحث، ما ذكره المحقق اليزدي في حاشيته على العروة، وهي أنه أمارات الصدق في الرواية ظاهرة، وحينئذ بناء على مسلك الوثوق حتى لو كانت الرواية ضعيفة إلا أن علو مضامينها وبحيث لا يحتمل أن تكون من غير المعصوم أمارة عرفية لتحصيل الوثوق. وهذا الكلام ولهذا ذكر المحقق اليزدي أنه يمكن أن نستخلص 12 قاعدة من هذه الرواية، 12 قاعدة فقهية من هالرواية، وذكرها في حاشيته على الرسائل. فلاحظ على المكاسب صار عندنا خط في الكتب الآن، كتب كثيرة ندرس، بناء على في حاشيتي أنا الرسائل أنا في بال مطلب اليزدي في حاشية الرسائل على المكاسب. إلا أن هذا الكلام حسب الظاهر لم يقبله أحد من المحقق اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة وما أدراك ما العروة، فإن السيد الخوئي في مصباح الفقاهة صفحة 10 يقول ولا ندري، بمعنى ولا ندري ما يريد به هذا القائل، ما ندري ماذا يريد، فهل التشويش والاضطراب وكثرة الضمائر، هل هذا الذي يقصده أنه أمارات الصدق؟ فلم نعلم ما هو مراد القائل، إذ كيف يقول مثل المحقق المدقق اليزدي بأن أمارات الصدق عليها ظاهرة مع اضطراب الرواية وكثرة الاغتشاش فيها وإشكالات علمية في الدلالة فيها كثيرة. وحينئذ ما ذكره عودته عليه، وأنا حسب تتبعي لم أرى من وافق المحقق اليزدي بحال أن أمارات الصدق عليها ظاهرة بحيث تزيل الوثوق بأنها عن طريق المعصوم، بل المعروف بين العلماء كما سيأتي في البحث عن المتن أنه تشبه رواية تشبه تصنيف المؤلفين في التقسيم وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في البحث عن السند، واتضح انتهى من البحث، واتضح من خلال هذا العرض أنه لا يمكن الاعتماد على روايات هذا الكتاب لعدم إحراز صحة النسخة من جهة، ومن جهة أخرى بعد الفراغ عن صحة النسخة الرواية مبتلى بالإرسال، ولا يمكن علاج هذا الإرسال إذ عمدته هو الاعتماد على ما ذكره في الديباجة، وهذا ناقشناه بمناقشتين. وإنما أطلت الكلام في البحث عن تحف العقول لأن المصنف اعتمد عليه كثيرا في هذا الكتاب كما سيأتي. هذا تمام الكلام في البحث عن السند. يأتي البحث عن المتن، ويأتي البحث بعد ذلك عن الدلالة، ونقرأ الرواية ونبحث دلالتها بما يتناسب مع المقام. صلى الله على محمد وآله الطيبين.